أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في المحاسبة والمراقبة، أي يجب على الإنسان المؤمن أن يحاسب نفسه ويراقب نفسه من حيث الالتزامات ومن حيث الأعمال التي يقوم بها، سواء كانت الأعمال أعمال عبادية أم كانت أعمال تتعلق بالمعاملات، فعليه أن يوقعها على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الرسول ويرضي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. اعلم أن المحاسبة والمراقبة قريبة من التوبة، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه فإنه يفيق من غشوته ويفيق من ضلاله إلى هداه، فهي قريبة من التوبة، بل هي قبل التوبة تأتي، لأن الإنسان قد يكون غافلا، ولكنه إذا حاسب نفسه وراقب نفسه فإنه حتما سيكون رافعا لتلك الغفلة عن نفسه، فيتوب وينوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن هنا قالوا أن المحاسبة والمراقبة قريبة من التوبة، في ما أمر الله سبحانه وتعالى وفي ضديتهما من وجه الإصرار على الذنوب، ومثلها في كونهما من ثمرات الخوف والحب وتعلقهما بقوتي الشهوة والغضب وكونهما من فضائلها. نحن نشير هنا كما يقول المصنف قدس الله نفسه إلى ما يتعلق بهما من بيان حقيقتهما وفضيلتهما والأعمال التي يتوقف تماميتها عليهما في فصول. الفصل الأول، وهو الفصل الذي يتكلم عن المعنى الظاهر للمحاسبة والمراقبة، ما المراد من المحاسبة؟ ماذا يظهر من المحاسبة؟ ما ظاهر المحاسبة؟ ماذا تعني المحاسبة؟ المحاسبة هو أن يعين في كل يوم وليلة وقتا يحاسب فيه نفسه. خلي ليه لو مقدار يسير، خلي يعني يكون يختلي مع الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين نفسه، ويحاسب نفسه ما هي أعمالي في هذا اليوم، ويبدأ من الصباح، هل أني صليت صلاة الفجر أداء أم قضاء، هل أني عقبت أم لم أعقب، هل أني في التعقيب عقبت إلى أن طلعت الشمس أو لا، نمت في هذه الفترة التي توزع فيها الكنوز ما بين الطلوعين، هل قرأت القرآن أم لم أقرأ القرآن، ماذا فعلت بعد صلاة الفجر وبعد أن قمت بهذه التعقيبات حتى جاء وقت الظهر، كيف صليت صلاة الظهر، صليتها مثلا جماعة، صليتها مفرد، صليتها بكامل ما فيها من المستحبات أم هي ناقصة المستحبات، هل عقبت، هل إلى أن يأتي بعد ذلك إلى وقت النوم ويقول ماذا فعلت في هذا اليوم، هل اغتبت أحد؟ هل نميت على أحد؟ هل ظلمت أحد؟ هل تأثر أحد مني بشيء؟ ربما كلمة نابية، ربما كلمة جارحة، أو إلى غير ذلك. ويا حبذا أن المؤمن يجعل له كراسا لكل يوم، وبعد ذلك يخرج بحصيلة شهرية عما كان يفعل وما كان يعمل. حتما أنه سيكون من أولياء الله، حتما أنه سيكون من العرفاء، حتما أنه سيتوفق في طلب العلم، حتما أنه سيكون مقبولا عند الله، حتما أنه سيكون مستجاب لدعائه، وهكذا. فهذه هي الطريقة التي يتبعها الفضلاء، ويتبعها كبار العلماء، ويتبعها العرفانيون. يجعل له كراسا، كل يوم يحاسب نفسه. بعض علماء الأخلاق يأمر الطلاب بتقرير أسبوعي، وأن يكون الشاهد عليه والله سبحانه وتعالى، يربيهم تربية أخلاقية. يطلب من كل طالب: زودني بتقرير أسبوعي من اليوم الأحد إلى الأحد الجاي، أريد منكم تقرير عن ماذا فعلت، كم مرة قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، كم غيبة اغتبتها، كم. وهكذا يبدأ بعد ذلك عندما يرى ما يقوم به من عمل، يبدأ في محاسبة نفسه شيئا فشيئا، ويتقوى، فتكون عنده الملكة التي تأخذه إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هكذا كانوا يعلمون طلابهم، هكذا كانوا يشيدون ويبلغون الطلاب في درس الأخلاق. لا يعني أن درس الأخلاق أني أحضر أسمع ولا أعمل، فالعلم بلا عمل لا طائل منه ولا فائدة منه. فمن هنا ينبغي علينا جميعا، وأنا أولكم، أنا أحاسب نفسي لا بد لي من ذلك، وأنا أولكم أحاسب نفسي، هذه النفس العاصية المتدنية، هذه النفس المنغمسة في المعاصي، علي أن أحاسبها، وعلي أن أقوم بمتابعتها ومراقبتها. لأن النفس كما يعبر بعض الفلاسفة وعلماء الأخلاق بأنها أقسى من حديد الفولاذ. أقسى ما في الحديد هو حديد الفولاذ، والنفس الإنسانية أقسى منها. فلا بد أن الإنسان العاقل أن يؤثر على هذه النفس من خلال المحاسبة. فإذا يجب أن نعين في كل يوم وليلة وقتا نحاسب فيه أنفسنا ونعاتب أنفسنا، ونقهرها لو وجدناها في هذا اليوم مثلا وهذه الليلة مقصرة في طاعة واجبة أو مرتكبة لمعصية، ونشكر الله سبحانه وتعالى لو أتينا بجميع الواجبات ولم يصدر منا معصية، ونزيد الشكر لو صدر منها أيضا شيء من الخيرات والطاعات المندوبة. نتألق في هذا العالم الروحي، ونكون في حالة نورانية إيمانية، وبالفعل نكون كمن دخل إلى حمام الاستحمام فاستحم وأزال ما على بدنه من الدرن، كيف يكون خفيفا. الإنسان عندما يدخل إلى حمام الاستحمام من أجل أن يسبح ويزيل ما على بدنه من أدران وأوساخ ونتانة يخرج خفيفا مرتاحا نفسه طيبة، وكذلك الإنسان الذي يحاسب نفسه يكون بهذا النحو. والمراقبة أيضا، مو فقط يحاسب، يحاسب نفسه ويراقب نفسه، أن يلاحظ ظاهره وباطنه دائما، مو باطنه شيء وظاهره شيء آخر، لا، لا بد أن يكون الظاهر يحكي عن الباطن، أني هكذا في سري وخلواتي، حتى لا يقدم على شيء من المعاصي ولا يترك شيئا من الواجبات يتوجه عليه اللوم والندامة وقت المحاسبة. هذا هو المعنى الظاهر للمحاسبة والمراقبة، ويأتي اعتبار أمور وأعمال أخر فيه عرفان. يعني إذا حاسب نفسه وراقب نفسه حتما أنه يصل. ولذلك جاء الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله، وربما عن إمام أمير المؤمنين أيضا ورد ولكن بتعبير آخر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض الأكبر. أي يوم هذا؟ إنه يوم القيامة، إنه اليوم الذي ينادي الإنسان فيه نفسي نفسي، بما في ذلك الأنبياء المرسلين، إلا النبي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، فهو رحمة حتى على الأنبياء والمرسلين، ينادي أمتي أمتي، فهل وفينا بحقه صلى الله عليه وآله؟ هل أدينا حقه؟ هل أدينا ما أوصانا به صلى الله عليه وآله؟ فيوم القيامة هو اليوم الذي يحاسب فيه الإنسان على أعماله. فمن هنا يقول المصنف: اعلم أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة دالة على ثبوت المحاسبة يوم القيامة. يوم تبلى السرائر، يعني أن الإنسان يوم القيامة يكشف عما عنده من مكنون السر، يكشف على ظاهره، فإما أن يفتضح وإما أن يعطى كتابه بيمينه. فالكتاب والسنة وإجماع الأمة دالة على ثبوت المحاسبة يوم القيامة وحصول الترقيق والمناقشة بالحساب. يقال على أن اثنين من المؤمنين اتفقا على أن من يموت قبل الآخر أن يأتيه في النوم ويخبره عن الحساب. مات أحدهما فلم يره الآخر حتى مضى عليه 5 سنوات، فرآه فقال له: ألم أقل لك أن تأتي وتخبرني؟ قال: إلى الآن ولم أنتهي من حسابهم حول الصلاة. 5 سنوات لم ينتهي من الصلاة، يعني باقي الأمور باقي الأعمال، كيف 5 سنوات وما زال الحساب حول صلاته. ولهذا حتى الكلمة التي نتكلم بها، حتى الحديث الذي نرويه، حتى الرواية التي نأتي بها، حتى في تدريسنا، كل كلمة ننطق بها الله سبحانه وتعالى جعل علينا رقيب عتيد يحاسبنا يوم القيامة على كل كلمة، خاصة الخطباء، خاصة العلماء. وقال أن أحد العلماء بعد أن مات ومضى عليه مدة، رآه أحد المؤمنين في المنام، قال له: كيف الأحوال؟ قال: الحمد لله نجوت. قال: ما الحساب؟ قال: لقد حاسبوني عن كل كلمة من أين مصدرها، من وين جاي منها. إذن حساب عسير يوم القيامة، حساب عسير جدا جدا يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني من هول ذلك اليوم الناس يصبحون في عرقهم، من هول ذلك اليوم ترى الناس فاقدة لكل أواصر العلاقات فيما بينهم، حتى أن العلاقة التي تكون بين الأم ورضيعها تنفصل يوم القيامة، لا تكون ملتفتة إلى رضيعها. الأب يأتي إلى ولده يقول: ولدي، أنا ربيتك، أنا أعطيتك، أنا حربت نفسي لأجلك حتى أراك رجلا كاملا بالغا عاقلا، أراك في مصاف العلماء مثلا، أراك في مصاف المؤمنين. اليوم أنا بني أحتاج إلى درجة واحدة، اعطني حتى أدخل الجنة. يقول: لا يا أبي، لا يا أبي، أنا أشكرك على ما قدمته لي في الدنيا، ولكن أبتاه أنا أحوج منك اليوم. فيرجع الأب باكيا، تأتي الأم وتقول: ولدي، أنا حملتك 9 أشهر في بطني، وتحملت سهر الليالي والأيام، وأرضعتك 2 كاملتين، وحرمت نفسي لأجلك، إني أحتاج إلى حسنة واحدة، مو درجة بعد، حسنة واحدة، وإلا سأدخل إلى النار. يقول لها: أمّا، أنا أشكر ما قدمتيه لي، ولكن أنا أحواج. فترجع الأم باكية، مع أن العلاقة بينها وبين الولد، بينها وبين الأب يعني علاقة وطيدة، لكن يوم القيامة فلا أنساب بينهم، كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي فقط. رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم، كل يعرف الآخر، وكل يقف مع الآخر، وكلهم يشفعون لشيعتهم ومحبيهم. لكن أقلة، ألا نريد أن نريهم وجوها نورانية؟ ألا ينبغي إلينا أن نريهم وجوه يفتخرون بها ويقولون: هؤلاء من شيعتنا؟ أما إذا الإنسان ما حاسب نفسه وما راقب نفسه وما راقب تصرفاته، فكيف يفد يوم القيامة ويطلب الشفاعة؟ ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: اكفونا البرزخ نكفكم يوم القيامة، اكفونا البرزخ نكفكم يوم القيامة. فمن هنا الحساب عسير جدا جدا، والمناقشات في الحساب ما تنتهي. أول ما يحاسب الإنسان في عالم البرزخ يحاسب في قبره، يأتيانه الملكان العظيمان الهائلان، منكر ونكير، والمؤمن يأتيه مبشر وبشير، وبشرانه، يسألانه عن ماذا؟ يسألانه عن ربه، عن دينه، عن نبيه، عن أئمته، عن قبلته، عن كتابه، عما أتى به النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك المؤمن عندما يكون في حالة الاحتضار يلقن، يستحب التلقين، وعندما يكون على المغتسل قبل التكفين أيضا يستحب أن يلقن، وعندما يكون في القبر أيضا يستحب أيضا أن يلقن. وأكو تلقين آخر يسمونه تلقين الرجعة، هذا التلقين فائدته هو أن أنكر ونكير إذا جاء ويكون بعد انصراف الناس، بمجرد أن يسمع صوت الملقن يقول أحدهما لصاحبه هيا بنا نخرج وندعه، فقد جاء وليه يلقنه، فلا طائل من سؤالنا له. خلاص هذا مصداق على أنه قد خرج من الدنيا بكل ما نريد أن نسأله عنه، هاي توثيق. لكن ربما قائل يقول كيف أنه ميت ويلقن؟ ثبت علميا على أن كل الأجهزة تتوقف في الإنسان إلا السمع، فإن المؤمن أو أن الميت يبقى سمعه ولكن ليس لديه القدرة، ليس لديه القدرة، لكن يسمع وتبقى هذه الكلمات في ذهنيته، فإذا جاءه أنكر ونكير أحياه الله سبحانه وتعالى بمقدار ما يسأل، ثم يرجع مرة أخرى إلى موته. فإذا علينا أن نحاسب أنفسنا.
البرزخ الروح ولا تحاسب ولا جسد؟
البرزخ الروح والجسد، الروح والجسد. حتى وإن انتهى الجسد يبقى في عالم البرزخ بجسده المثالي، فأيضا يكون منعما، وقد يكون التنعيم حتى للجسد فلا تلمسه الأرض أصلا، يبقى مخلد إلى يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يأمر الأرواح أن ترجع إلى أجسادها، فيخرج الناس من قبورهم. هذا القبر كم واحد دفن فيه؟ كل من دفن فيه يخرج منه. نعم. قال والمطالبة بمثاقيل الذر من الأعمال والخطرات واللحاظات. قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. حتى لو أنت تقول نسيت، الله قد أحصاه عليك. أنا عندي نسوه، نسوه. شوف الآية، يعني عندي أنا هني خطأ. شوف أنا عندي ونسوه والله على كل شيء شهيد. شوف الآية بالرفع أو بالفتح؟ نسوه بضم السين. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. وقال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.